إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا في كتاب المناسك من سنن أبي داود رحمة الله عليه إلى قوله باب وقت الإحرام، باب وقت الإحرام، أي أن قاصد البيت من حاج أو معتمر إذا وصل إلى الميقات، يعني متى يحرم. وعندما نقول متى يحرم يعني متى يهل، متى يهل يعني يرفع صوته بقوله لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذا يسمى الإحرام، وهو يساوي يعني تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. فالمسلم يدخل إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام، ويدخل إلى الحج والعمرة بالإحرام بقوله لبيك اللهم عمرة حجة حجة وعمرة وهكذا. فهذا هو الإحرام وهذا هو الإهلال، يسمى الإحرام ويسمى الإهلال. وإنما سمي إهلالا لأنه من رفع الصوت، لأنه يرفع صوته بالإحرام، يرفع صوته بالإحرام. هذا الإحرام يختلف عن نية النسك، فإن نية النسك مصاحبة للإنسان منذ خرج من بلده، بل ربما الذي يأتي مثلا إلى الحج يكون ناويا له قبل موعده بسنين، فهذه النية. وأما الإحرام فهو كتكبيرة الإحرام، هو الدخول في النسك. فهذا الإحرام متى يكون؟ إذا وصل الإنسان إلى الميقات. فمتى يحرم؟ هل مثلا إذا دخل مسجد ذي الحليفة وصلى ركعتين، هل يحرم بعد الصلاة أو أنه يؤخر بعد ذلك؟ أم أنه يؤخر بعد ذلك إذا ركب مثلا دابته سيارته؟ فهذا الذي أراده أبو داود بقوله باب وقت الإحرام. الحديث الأول حديث إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 312، وذلك لأن في إسناده خصيف ابن عبد الرحمن الجزري، وهذا ضعفه الإمام أحمد وغيره، ضعفه الإمام أحمد وغيره. عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس، وهذه كنية عبد الله بن عباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أوجب، حين أوجب يعني حين أراد الدخول في النسك. فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب، أوجب يعني أحرم، أوجب في مجلسه يعني هو في المسجد، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، لما استقلت به ناقته يعني صارت على الطريق أهل يعني مرة أخرى، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، لما علا على شرف البيداء يعني مشت الدابة فارتفع على الطريق على شرف البيداء، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء. قال ويم الله، لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. فابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كرر الإهلال في هذه المواطن الثلاث، بعد أن صلى ركعتيه قال لبيك اللهم حجة وعمرة، لما ركب ناقته وقامت به قال لبيك اللهم حجة وعمرة، لما تحركت به وعلى على البيداء لأن المسجد في مكان منخفض على على الطريق يعني قال لبيك اللهم حجة وعمرة. فابن عباس يقول بهذا التكرار بهذا التكرار، ولكن كما علمنا الحديث إسناده ضعيف. قال سعيد وهو سعيد بن جبير، فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه، إذا فرغ من ركعتيه، نعم، لأن هذا هو بداية الإيش، هو بداية الإحرام، فهذا الذي جاء في هذا الحديث الضعيف. والصواب أن إهلاله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان حين استقلت به ناقته، ركب الناقة وأثارها، فعندما قامت قال لبيك اللهم حجة وعمرة، هذا الذي جاء في أكثر الأحاديث وفي الأحاديث الصحيحة. ولذلك كانت السنة أن الحاج أو المعتمر إنما يهل إذا ركب سيارته، السيارة موجودة داخل السيارة، فإذا جلس وشغل السيارة وبدأ في الحركة فقبل أن يبدأ يقول لبيك اللهم ويذكر نسكه. الذي بعده في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، والكذب هنا يعني هو الإخبار بما يخالف الواقع، سواء كان يعني خطأ أو عمدا، فهذا الكذب عند العرب. فيمكن للإنسان مثلا أن ينقل شيئا وهو ما قصد الكذب، ما تعمده، نقل خبرا يخالف الواقع فيقال له كذبت، فيقال له كذبت، لكن طبعا صارت هذه الكلمة الآن شديدة لأن الناس لا يفهمون من الكذب إلا الكذب المذموم المتعمد. ثم قال ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد. ليس في قوله من عند المسجد أنه أهل في مصلى، وإنما من عند المسجد يعني حين استقلت به ناقته. قال: يعني مسجد ذي الحليفة، يعني مسجد ذي الحليفة. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. نعم، لأنه رضي الله عنه كان يعني شديد الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعني يرقبه، فمن أجل هذا حفظ ما لم يحفظه غيره. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. اليمانيين يعني الركن الأسود والذي قبله، الذي قبله الركن اليماني. والركن اليماني هذا جهة اليمن، والركن الأسود هذا جهة العراق. وإنما قيل الركنان اليمانيان تغليبا، فغلبنا اليمن على العراق فقلنا الركنان اليمانيان، كما نقول في أبي بكر وعمر العمران، وكما نقول في الشمس والقمر القمران، وهكذا. فإذا الركن الذي فيه الحجر الأسود هذا جهة العراق، والركن اليماني الذي قبله هذا جهة اليمن. وأما الركنان الآخران اللذان جهة الحجر فهذان هما الركنان الشاميان، يعني جهة الشام. فإذا إذا كان الإنسان عند الكعبة يستطيع أن يحدد هذه الجهات. طيب، قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية. النعال السبتية يعني النعال التي ليس لها شعر، نعال من جلد ليس لها شعر، وسميت السبتية لأن السبت هو الحلق، كأنها نعال محلوقة. نعم. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك تصبغ بالصفرة يعني يصبغ شعر رأسه ولحيته بالصفرة. قال: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني من أول ذي الحج يهلون بالحج، وهذا مخالف للسنة. قال: ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، لأن يوم التروية يتوجه الناس إلى منى استعدادا للحج للذهاب إلى عرفة. فعلم من ذلك أن الإهلال إنما يكون عند الشروع في النسك، فهؤلاء كانوا يهلون في أول ذي الحج، وبينهم وبين الحج سبعة أيام. وأما ابن عمر إنما كان يهل يوم التروية يوم الثامن، فعرفنا أن السنة يعني هي تأخير الإهلال لحين يعني الشروع في التوجه إلى النسك. إذا كان عند الميقات ما يحرم قبل الميقات ولا يحرم من المسجد، وإنما يحرم عند التوجه إلى مكة. وكذلك إذا كان في مكة وأراد أن يهل بالحج فلا يهل إلا إذا أراد أن يتوجه إلى منى، وهكذا. فقال عبد الله بن عمر مجيبا على هذه الأسئلة، قال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين. هذا هو الاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس من الكعبة إلا الركنين اليمانيين. والسؤال هنا لماذا؟ لأن الكعبة يعني التي بناها المشركون بعد ذلك لما هدمت وبنوها، فالركن اليماني والركن الأسود على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الآخران فليس على قواعد إبراهيم. لماذا؟ لأن الحجر هذا متروك، هذا متروك من الكعبة، فلو كملوا بناء الكعبة فكنا نمس منها كل الجوانب. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يمس الركنين اليمانيين، إنما كان يمس الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، لأنهما على قواعد إبراهيم. قال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. لأن النعال التي فيها شعر هذه فيها ترفه، وهذا لا يليق يعني بأهل الآخرة، هذا لا يليق بأهل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كثير من الإرفاه، نهى عن كثير من الإرفاه يعني من الترفه. فمن أجل هذا لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي فيها شعر. نعم. وكان يتوضأ فيها. قال: فأنا أحب أن ألبسها. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا هو، حتى تنبعث به راحلته، إذا بدأت في الحركة يهل. إذا كان الناس مثلا يركبون حافلة فننتظر حتى يبدأ السائق في تحريك الحافلة فنهل عند التحريك، وكذلك إذا كان الإنسان يركب سيارته الخاصة فيعني يشغل السيارة أول ما يبدأ في الحركة يهل حين تنبعث به راحلته. الذي بعده رواه البخاري عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. فإذا متى بدأ صلى الله عليه وآله وسلم في القصر؟ بدأ في القصر لما اختفت عنه بنيان المدينة. فإذا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني كانت المباني قليلة، فإذا خرج من هذه المباني إلى ذي الحليفة فتختفي عنه، فإذا يجوز القصر. فابتداء القصر إنما يكون إذا ضرب المسافر في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم في الأرض يعني ذهبتم فيها، ذهبتم فيها يعني إيش؟ يعني ذهبت بالنسبة لبنيانك، فإذا اختفت عنك بنيانك، بنيان بلدك، فقد ذهبت في الإيش؟ فقد ذهبت في الأرض. فمن أجل هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليف. وأما الآن فلا يجوز لأن خلاص المباني اتصلت. فالمدني إذا خرج من المدينة فلا يقصر في ذي الحليف، فلا يقصر في ذي الحليف، لأنه يعني المدينة اتسعت ولا يزال يرى بنيانها. قال: ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. فهذا واضح، يعني متى يحرم، متى يهل. الذي بعده صحيح، في صحيح أبي داود برقم 1556 عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. طبعا هذا فيه حذف، لأن هذا حديث أنس نفس الذي قبله، صلى الظهر يعني في المدينة ثم ركب راحلته التقدير، وصلى العصر بذو الحليفة ركعتين هذا التقدير، فهذا يعني فيه اختصار، نقول هذا فيه اختصار يدل عليه ما قبله. الذي بعده حدثنا محمد بن بشار، هذا إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 313، وفيه كان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع، والفرع هذا موضع بين مكة والمدينة، أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء، فهذا ضعيف. الباب الذي بعد ذلك باب الاشتراط في الحج. أنا ما أدري اليوم ليش المكبر ضعيف وأنا صوتي تعبان، كان عندنا درس الظهر في مركز رياض الصالحين، والشقة بعيدة، المسافة بيني وبينكم بعيدة، فما أدري ليش مضاعفين صوت الله. نعم جيد. طيب إذن هذا بالنسبة لي. قال باب الاشتراط في الحج، باب الاشتراط في الحج. الاشتراط في الحج يعني أن الإنسان عندما يحرم إذا كان يخاف المرض أو يخاف شيئا فيقول اللهم محلي حيث حبستني، هذا يسمى الاشتراط. اللهم محلي حيث حبستني، يعني في المكان الذي أحبس فيه عن إتمام النسك، فأنا أحل في هذا المكان. ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه يتحلل بدون إيش؟ بدون هدي، ما يكون عليه شيء. وأما إذا لم يشترط وحصر فهذا يكون عليه إيش؟ يكون عليه الهادي. ويدل على هذا قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم يعني التقدير إيش؟ ولم إيش؟ ولم تشترطوا. إن أحصرتم ولم تشترطوا. وأما الإنسان إذا اشترط فقال اللهم محلي حيث حبستني، فهذا يعني يحل بدون هدي، فلا يكون عليه هدي. هذا معنى هذا الباب، الاشتراط في الحج. والاشتراط إنما يكون في الحج، لا يكون في عمرة، لا يكون في عمرة، لأن الحج يعني هو يعني مرة واحدة في السنة، وأما العمرة تتكرر، إذا حبس عن هذه العمرة يعني يرجع ثم يتهيأ فيأتي بعمرة أخرى، وأما الحج يفوته. فلذلك كان الاشتراط في الحج كما قال أبو داود، فلا يجوز الاشتراط في العمرة. الحديث الأول حديث ابن عباس وهو عند البخاري ومسلم أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ضباعة بنت الزبير يعني بنت عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترط التقدير إيش؟ أأشترط، يعني فيها همزتين أأشترط، ومعلوم أن يعني الهمزتان إذا اجتمعتا يمكن حذف إحداهما. أشترط. قال نعم. قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك، لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني، ومحلي من الأرض حيث حبستني، يعني حيث أحبس، فيكون هذا مكان تحللي من الحج. نعم، فيكون تحللي من الحج بدون غرامة، يعني بدون هذه. فهذا هو الاشتراط في الحج. ما هو هذا؟ إذا كان يخشى، إذا كان مريض، إذا كان يخشى أنه يرد. نعم. وأما في الأحوال العادية فلا يشترط، في الأحوال العادية لا يشترط. لماذا؟ لأنه لم ينقل أن الصحابة اشترطوا في أحوالهم العادية. وأما ضباعة بنت الزبير فقد قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أجدني وجعة، هذا في رواية أخرى، إني أريد الحج وإني وجعة، وإني وجعة، فلا يشترط إلا الوجع أو الذي يخشى المرض أو يخشى الحبس، وهذا كله بغلبة الظن. أما إذا كان في أحوال العادية المعتادة فلا يشترط. قال باب في إفراد الحج، وهو باب طويل ربما لا ننتهي منه هذه المرة. وبعد ذلك يأتينا باب في القران، وبعد ذلك يأتينا باب في المتعة، متعة الحج. هذه ماذا تسمى؟ الإفراد والقران والتمتع، هذا ماذا يسمى؟ ها، ماذا يسمى هذا؟ أنساك الحج الثلاثة، أنساك الحج الثلاثة. فيمكن للإنسان أن يحج مفردا، ويمكن أن يحج قارنا، ويمكن أن يحج متمتعا. طيب، نأخذها واحدة واحدة. أما الإفراد فهو من اسمه، إفراد يعني إفراد الحج عن العمرة، يعني بس يحج ما يعتمر، فهذا الذي يسمى الإفراد. فهذا المفرد ماذا يفعل؟ أمر سهل جدا، في الميقات يقول لبيك اللهم حجة، ثم يتوجه، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، فإذا طوافه طواف القدوم، وسعيه هذا سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يتوجه الناس إلى منى فيتوجه معهم، ثم يتوجه إلى عرفات فيقف بها، ثم يرجع فيبيت في مزدلفة، ثم يرجع فيرمي جمرة العقبة، ثم نعم بس ما عليه نحر، ما نقول ينحر هديه لأن هذا ليس عليه هدي، يرمي جمرة العقبة، ثم يحلق رأسه ويلبس ملابسه ويتطيب، ثم يأتي يوم النحر اللي هو يوم العاشر يطوف طواف الإفاضة، بس السعي قدمه. فإذا هذا هو المفرد حج بس. طيب، وأما القارن فهو أيضا من اسمه يقرن بين الحج والعمرة، يعني يجمع بينهما في أعمال واحدة، أعمال واحدة تغني عن الحج والعمرة. فهذا إذا كان في الميقات يقول لبيك اللهم حجة وعمرة. ثم إذا أتى إلى مكة يطوف طواف القدوم مثل المفرد، ويسعى إيش هذا السعي؟ سعي الحج والعمرة. ثم يبقى على إيش؟ على إحرامه، فيتوجه مع الناس إلى عرفات، ثم يرجع يبيت في مزدلفة، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر الهدي، لأن القارن عليه هدي. القارن عليه هدي لماذا؟ لأنه يعني استفاد عمرة مع حجته. فإذن يذبح هديه ثم يحلق رأسه، ثم يعني يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه ويتطيب، ثم يتوجه، ماذا يفعل؟ ها؟ يطوف عن الحج والإيش؟ عن الحج والعمرة. وأما السعي فقد إيش؟ فقد قدمه. هل هناك فرق بين المفرد والقارن؟ هل هناك فرق؟ ما في أي فرق إلا في الإيش؟ إلا في الإحرام وفي الهدي. المفرد ماذا يقول؟ لبيك اللهم حجة. والقارن ماذا يقول؟ لبيك اللهم حجة وعمرة. المفرد ليس عليه هدي لأنه ما استفاد عمرة، والقارن عليه ليش؟ عليه الهدي. والأعمال واحدة، الأعمال واحدة. فسبحان الله، يتعجب الإنسان من أناس من أجل يعني 400 ريال ثمن الهدي يضيع عمرة على نفسه من أجل هذا 400 ريال. نعم. وإذا سئل الواحد منهم ليش أنت تفرد، يقول عشان يعني إيش؟ عشان الهدي، من أجل 400 ريال يضيع على نفسه عمرة، وعمرة مريحة. لماذا؟ لأن الأعمال إيش؟ الأعمال واحدة، الطواف عن الحج والعمرة والسعي عن الحج والعمرة. طيب، يبقى من؟ يبقى المتمتع. المتمتع، المتمتع إذا كان في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، لكن ليست هذه العمرة عمرة يعني مستقلة تماما، وإنما هي عمرة مرتبطة بلاش بالحج. فلذلك يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. ولذلك لو نوى أنه يأتي بالعمرة بس بدون الحج في أشهر الحج، فهذا كما نقل يعني ابن القيم، يعني هذا يعني ليس لها فضل عند الجميع، فهي ليست عمرة مستقلة، وإنما هي عمرة متمتعا بها إلى الحج. وبعدين يأتي إلى مكة فيطوف طواف العمرة، ويسعى سعي ليش؟ سعي العمرة. ثم يقصر، ما يحلق، لأنه بينه وبين الحج يعني وقت قليل. فهذا يقصر ويلبس ملابسه ويصير حلالا. فإذا كان يوم الثامن أهل بالحج من المكان الذي هو فيه، فيتجرد ويغتسل ويلبس ملابس الإحرام، وإذا ركب الحافلة المتجهة إلى منى يقول لبيك اللهم حجة عندما يركب الحافلة. فدوما الإحرام عند العزم والتوجه، ثم يذهب فيقب بعرفة، ثم يرجع يبيت في مزدلفة، ثم يرجع فيرمي جمرة العقبة ويذبح الهدي، لأن عليه الهدي لأنه استفاد عمرة، ويحلق رأسه ويخلع ملابس الإحرام ويتطيب ويغتسل، ثم يأتي إلى مكة يطوف إيش؟ طواف الحج الذي يسمى طواف الإفاضة، ويسعى سعي الإيش؟ ويسعى سعي الحج. فهذا بالنسبة للإيش؟ للمتمتع. نحن يعني ذكرنا أن القارن عليه كم سعي؟ سعي واحد. السعي الذي يأتي به في الأول هذا عن الحج ولا إيش؟ إلا عند أبي حنيفة. عند أبي حنيفة القارن عليه طوافان وإيش؟ طوافان وسعيان. عليه طوافان وسعيان. نعم. فهذا مجمل يعني أنساك الإيش؟ أنساك الحج. والفقهاء اختلفوا في تفضيلها أيهما أفضل. فعند مالك والشافعي الإفراد أفضل، وعند أبي حنيفة القران أفضل، وعند أحمد التمتع أفضل. فهذا موقف الأئمة من هذه الأنساك الثلاثة، والكل يرى يعني يرى جوازها إلا ابن عباس وإسحاق بن راهوية ومعهم ابن القيم ومعهم الشيخ الألباني. يرون ماذا؟ يرون أن من قدم إلى مكة ولم يسق الهدي فلا بد أن يجعلها عمرة حتى ولو كان أهل بالحج. فعلى مذهب هؤلاء لو إنسان من الميقات قال لبيك اللهم حجة وبعدين قدم فطاف وسعى، على مذهب هؤلاء ماذا يفعل؟ يجب عليه أن إيش؟ أن يجعلها عمرة. يقول قائل طيب هذا هل بالحج؟ نقول حتى ولو. لماذا؟ لأن 14 صحابيا رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدموا مكة في حجة الوداع أمر كل من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، أن يجعلها عمرة. فهذا على مذهب هؤلاء أن التمتع واجب على من؟ واجب على من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فلا يجوز له أن يحل حتى يفرغ منهما جميعا. فإذا على قول هؤلاء يعني لم يعد حجاش، لم يعد حجاش مفرد، وإنما الناس واحد من اثنين، إما أنه يسوق الهدي أو لا يسوق الهدي. فإن ساق الهدي هذا ماذا يفعل؟ ها؟ يقرن القران. وإذا لم يسوق الهدي هذا إيش؟ هذا يتمتع. فعلى قول هؤلاء أن الحد المفرد انتهى زمنه. نعم. وأما جمهور العلماء فعندهم أن الأنساك الثلاثة جائزة سواء ساق الهدي أو لم يسوق الهدي، لكنهم يختلفون في الأفضل وقد ذكرنا. فهذا مجمل لهذه القصة التي تسمى يعني قصة الأنساك الثلاثة. نعم. وبالنسبة لموضوع الفسخ يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى عمرة، هذا يأتينا إن شاء الله في باب مستقل. الآن نأخذ يعني الأحاديث التي تدل على الإفراد. قال أبو داود باب في إفراد الحج، باب في إفراد الحج. الحديث الأول رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. نقول هذا يعني مصروف الظاهر لا بد من تأويله. لماذا لا بد من تأويله؟ لأن أيضا 14 صحابيا رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان قارنا. 14 صحابيا. فإذا هنا أفرد الحج، هذا لا بد من إيش؟ لا بد من تأويله. فبماذا أولوه؟ نعم. في موجود شيء في الشرح؟ موجود في الشرح، أنا مر عليه اليوم لكن ما أدري وين، في هذا الباب ولا يأتي بعد ذلك؟ طيب أسمعينا، في أي مكان أي موضع؟ قلت موجود ورجعت مرة ثانية ولا إيش؟ لا، نحن نريد بن أفرد النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، هذا نحن ذكرناه، الأنساك الثلاثة ذكرناه، لكن بالنسبة لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، كيف يقال أنه أفرد الحج وأربعة عشر صحابيا رووا أنه حج إيش؟ أنه حج قارنا. على كل حال لعله يعني يأتينا الآن. الحديث الذي بعده عند البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة. موافين هلال ذي الحجة يعني خلاص، يعني هلال ذي الحجة سيظهر، وذلك أنهم خرجوا لخمس بقينا من إيش؟ من ذي القعدة. هذا معنى موافيا. فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. فإذا في ذي الحليفة ماذا كان؟ كان التخيير، خيرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن يهل بحج وبين أن يهل بعمرة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. صح، لأن طالما الإنسان أهدى فإذا ما يجوز له أن يتحلل بالعمرة. قال: وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. لعل هذا الذي هو الذي جعل يعني الذي جعل من قال أهل مفردا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما أنا فأهل بالحج. قال: فإن معي الهدي. ثم اتفقوا يعني الرواة يعني. قالت عائشة: فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حط، وذلك في مكان يسمى سرف، وهذا قريب من مكة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام. خرجت العام يعني إيش؟ يعني هذا العام. فالإماراتية ماذا يقولون العام يعني إيش؟ السنة الماضية. نعم. قالت: وددت أني لم أكن خرجت العام، يعني هذا العام. قال: أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وانطشطي. إيش معنى أرفض العمرة؟ ليس معنى أنها تخرج منها، وإنما أرفضيها يعني أتركي أعمالها، يعني لا تطوفي ولا إيش ولا تسعي، هذا معنى أرفضي، يعني خلي العمرة الآن، مع أنها هي يعني لا زالت محرمة بالعمرة. قال: وانقضي رأسك وامتشطي. فإذا الحائض إذا أرادت أن تهل فتنقض رأسها وتمتشط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمرها بأن تهل بالحج على إهلال الإيش العمرة. قال: وأهلي بالحج. فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الحج على الإيش على العمرة. فإذا هذا يجوز للحاض، هذا يجوز للحاض، إذا ضاق بها الوقت يجوز لها أن تدخل الحج على العمرة. يجوز للحاد ولا غير الحاد. يعني مثلا إنسان خرج وفي باله أنه يعتمر ويتحلل من عمره، يتمتع يعني، وبعدين ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت ما يتمكن أنه يذهب إلى مكة يطوف ويسعى، فماذا يفعل؟ ها؟ يدخل الحج على الإيش؟ على العمر. هذا جائز ولو كان في مكة. إذن هو في الميقات ماذا قال؟ لبيك اللهم عمرة، على أساس أنه إيش؟ أنه يستطيع أن يعتمر، فإذا فرغ من العمرة أهل بالحج، يتمتع يعني، ولكنه ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت. هذا الذي ضاق عليه الوقت يمكن أن يدخل الحج على الإيش؟ العمرة، فيقول لبيك اللهم حجة، فيصبح إيش؟ يصبح قارنا. فإذن هذا حكم نستفيده من قصة عائشة. قال وقال سليمان أحد الرواة واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كانت أو كان ليلة الصدر، ليلة الصدر يعني خلاص خلصوا المناسك ويطوفون للوداع ويرجعون إلى المدينة، والصدر بمعنى الرجوع. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن وهو أخوها فذهب بها إلى التنعيم، ذهب بها إلى التنعيم، فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت. قوله مكان عمرتها يعني هذا يبينه الروايات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهت عائشة قال لها قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، لأنها لما دخلت الحج العمرة صارت قارنة، فإذا تكون يعني أتت بحج وإيش وعمرة، لكنها يعني ما اقتنعت لأنها امرأة، قالت كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج بس؟ إيش معنى ترجع بحج؟ لأنها ما أتت إلا بأعمال واحدة عن الحج والعمرة. فلما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرارها فنزل الوحي يعني بهذا الحكم. ما يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك يعني هكذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما لما حصلت هذه القصة نزل الوحي فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة التنعيم، عمرة التنعيم. فلا بأس يعني إذا حصل لامرأة كما حصل لعائشة أن تفعل كما فعلت، أن تفعل كما فعلت. إذا جاءت مثلا بعمرة وحاضت فتدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة، وبعد ذلك يمكن أن تأتي بعمرة مفردة فتكون رجعت بإيش؟ بحج وإيش؟ وعمرتين، عمرة القراء التي مع حجتها، والعمرة المفردة التي من الإيش؟ التي من التنعيم. فهذا يعني مما يناسب المرأة، لأن المرأة ربما ما عندها قناعة، فيعني شرع الله تبارك وتعالى هذا الحكم مراعاة لحال الإيش؟ لحال النساء. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. هذا بالنسبة له، وإلا فهي كانت قارنة، والقارن يعني عليه الإيش؟ عليه الهدي. ولذلك ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه البقر، ذبح عن نسائه بقرة. نعم، فإذا عليها الهدي. فهذا بالنسبة لي يعني هذا الحديث، وطبعا نقف عند هذا الموضع فنكمل يعني جملة ما ذكره أبو داود فيما يتعلق بإفراد الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل من سؤال؟ بالنسبة ليش؟
الاشتراك في الحج.
نعم. نعم، لأن طبعا إذا تحللت خرجت من النسك، يعني هل هذا معناه أنها ترجع بدون شيء؟
لا، هذا الاشتراك قبل الإحرام، فهي خشية، يعني هي ليس متأكدة، لأنها قبل الإحرام.
بس هذا يعني هذا خسارة عليها.
لحد اشترك تقول لحد قبل يعني عينكم حبستني
أو لا؟ وماذا تفعل؟ ترجع إلى بلادها ولا ماذا تفعل؟ طبعا عندها حل آخر، أنها تبقى على ما هي عليه، فإذا احتاجت إلى أن تطوف وهي حائض يعني تطوف على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، بدل أن ترجع يعني بدون شيء، فإذا يعني تبقى على ما هي عليه وتطوف، لأنها صارت معذورة إذا كان لها عذر آخر، يعني الرفقة تتركها أو زوجها يتركها وتخاف الضيعة، ففي مثل هذه الحالة يمكن أن يعني يمكن أن تطوف كما ذكرنا من قبل، بدل أن ترجع بدون شيء. أي بس خروجها يعني منها خلاص ترجع إلى بلدها بدون شيء. نعم، فإذا هذا يعني لا ينفعها، وإنما هي تبقى وإذا احتاجت إلى أن تطوف وهي حائض تطوف وهي حائض، وهي معذورة في هذا، بخلاف المريض. المريض ما بيكمل، فالمريض ينفعه الاشتراط، وكذلك الذي يصد عن البيت إذا منع من الجهات الرسمية ما بيتمكن. وأما الحائض فهي يعني الاشتراط يعني خطر عليها وخسارة لها، لأن هذا معناه أنها ترجع بدون شيء. طبعا هو في الطائرة من عند الميقات عندما يعلنون، عندما يتم الإعلان أن خلاص يعني بيننا وبين الميقات مثلا 5 دقائق ولا شيء، فيعني يهل، فهم يعلنون، فالإهلال في الطائرة يكون عند الإعلان، أي عند الميقات. نعم، لأنه الإحرام إنما يكون عند الميقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.